السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع العلامات التي إذا لمسها المرء المكلف من نفسه علم أن له الحظوة عند ربه، فليعض على ذلك بالنواجز، ولا بد أن يسارع ويتسابق في مرضات الله جل في علاه، وينافس الكبار أصحاب الهمم العالية، وأن يرتقي إلى ربه جل في علاه. وإن رآها في غيره علم أن هذا العبد أو هذا المكلف قد قربه الله جل في علاه وجعل له مكانة عنده، ألا وهي أن تراه مقبلا على الآخرة مدبرا عن الدنيا، لا سيما وأن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون. فعلم أن هذا من أبناء الآخرة، أو علم من نفسه أنه من أبناء الآخرة، فلا ينافس أهل الدنيا. وقلنا من سماته ومن صفاته الجلية في هذا الباب عندما يعني من الله عليه بهذه السمة الراقية، بأنه إذا امتلك الدنيا أنفقها في سبيل الله، وقد ضربنا الأمثلة الرائعة على ذلك، وعندنا أيضا في التابعين وتابع التابعين في القرون التي وصفها الله جل في علاه بالخيرية على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم القوم، هؤلاء هم الذين مكن الله لهم، هؤلاء الذين قادوا الدنيا بأسرها. ابن المبارك كان رجلا مباركا، ابن المبارك عبد الله بن المبارك هذا المحدث الفحل كان رجلا مباركا، كان رجلا غنيا ثريا جوادا كريما، يعمل بالتجارة، وسنرى لما يعمل بالتجارة، هل للدنيا وتحصيل الدنيا وليمتلك هذه الأموال الطائلة فتكون له السيادة والقيادة والريادة؟ لا والله، جعل الله له السيادة والتمكين والريادة بالعلم، سيادة العلم أرقى من سيادة المال والسلطان. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه كان مجاهدا وكان جوادا كريما، جمع الله له خلال الخير بأسرها، كان يقول والذي نفسي بيدي لولا أربعة ما تاجرت بهذا المال، لا يشغل نفسه به، وهو قد شغله الله جل في علاه بحديث النبي وبكتاب الله جل في علاه بأعظم ما يكون في الدنيا. هو وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، مبلغ عنه، وهو الذي يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. المسألة لابد أن تعلم بأن هؤلاء القوم حقا بلغوا المنزلة عند الله جل في علاه. قال ابن المبارك لولا أربعة ما تاجرت بهذا المال، لولا أربعة ما تاجرت بهذا المال. كان يغدق العطاء على مالك، يقول لا يتمندل به الأراذل، ولأن الإمام مالك إمام له مذهب متبع، فانظر الحظوة التي كانت له، هو في خير وعلى خير ويمد يد الخير والعون لأهل الخير والدل على خير كفاعله، فكان يرسل العطايا لمالك، للإمام مالك، وأيضا لابن عليا إسماعيل بن إبراهيم الذي كان يقول لا أحل لأحد أن يقول ابن عليا، فطبعا هو يقال لأنه اشتهر بين المحدثين بهذا الاسم. ابن عليا لما استلم القضاء عاتبه ومنع عنه العطاء، فبكى وبعث له أبياتا مؤثرة جدا فتأثر بها إسماعيل بن عليا وترك القضاء ورد العطاء الإمام المبارك له. الغرض المقصود أنه قال أنا ما تاجرت بهذه الأموال إلا لهؤلاء، فانظر كيف أنه ما أراد الدنيا وما أراد تجميع المال له بل لغيره، للذين قد باعوا أنفسهم حقا وأعمارهم من أجل دين الله جل في علاه. وكذلك الليث بن سعد، أكلمكم عن أناس جعلهم الله ذهبا خالصا، قد نقول فيهم خلقهم الله له. الليث بن سعد مفخرة المصريين، هذا الفحل الفقيه المحدث العالم النبيل الجواد الكريم. الشافعي كفى في الليث ما قاله الشافعي، قال الليث أفقه من مالك، هذه تكفي. وهو كان محدثا فحلا، وكان كريما جوادا نبيلا الخلال. قال الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحاب. المهم أن الليث بن سعد كان يصل الإمام مالك بالعطايا من أجل ألا يعوز لأحد يتمدل به، أو من الأغنياء أو من الأثرياء. وقد قلنا قبل ذلك أن العلماء قالوا إذا رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإذا رأيت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. فتن في هذا الباب، فكان يحميه فيعطيه. يكفي أن لنا بأمثال هؤلاء في هذه الزمانات حتى نصل إلى ربنا. لكن الشاهد من الباب أننا نعلم أن هذا العبد له حظوة عند ربي جل في علاه، علامات محبة الله أن استعمله الله بذلك، جعله مقبلا على الآخرة مدبرا عن الدنيا، باع الدنيا لله جل في علاه ما يريدها، مع أنه في محلة لو أراد كل الدنيا لأخذها. الإمام الثوري، هذا الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث، يقول هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، وأقول من أراد به الآخرة أخذ الدنيا والآخرة، ترتمي الدنيا تحت قدميه. وهذا واقع مشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فكان ينفق ويعطي. الإمام مالك بعث عليه قال زد في العطاء هذا العام، إني سأزوج ابنتي. ما أحد يذهب بعيدا بعقلي من مالك، هذه الأخوة في الله، علم الرجل أنه لله والثاني لله، والعلاقة بينهما ليست علاقة درهم ودينار. أغلب ما يتعاملون به الدنيا عندهم تنزل في التعامل، المهم عندهم الدرهم والدينار، ولذلك لا يحب إلا للدرهم والدينار، لا يبغض ولا يكره إلا للدرهم والدينار، حتى لا يبتسم في وجه من يسلم عليه إلا للدرهم والدينار. وهذا الكلام عابه ابن عباس في الزمان الأول على طائفة فعلت ذلك، عندما قال الأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله. قال وعامة ما يتعامل به الناس في هذا الزمان على الدرهم والدينار. يلوم ابن عباس في زمن قال فيه النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف بنا في هذه الزمانات؟ الغرض المقصود، هذا أنفق الدنيا لله، امتلكها لكن أنفقها لله جل في علاه، فكان تحت قول النبي ازهد في الدنيا يحبك الله. وقلنا ليس الزهد الفقر، لا، الزهد أن تمتلك ولا يدخل في قلبك، وألا تفرح بما دخل ولا تحزن عما خرج. هذا مجمل ما يقال في حقيقة الزهد في هذا الباب. أيضا من امتلاك الدنيا وإنفاقها في سبيل الله جل في علاه، ترى فيه المرء مقبلا على الآخرة مدبرا عن الدنيا. هؤلاء الذين أنفقوا أعمارهم لدين الله جل في علاه، يحيى بن معين، وما أدراكم ما يحيى بن معين؟ ما من محدث يجلس ويعلم بأن يحيى بن معين يجلس في مجلسه إلا ترتعد فرائصه، له قول فصل في التجريح والتوثيق. هذا الذي يقال فيه مجرح وموثق، هذا الذي يقال فيه في التعديل والتجريح، هذا العالم بحق، هذا العالم بحق. وقد قدمه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، قال ابن معين أعلمنا بالرجال، قال ابن معين أعلمنا بالرجال، يقول خلف لي أبي ألف ألف درهم أو ألف ألف دينار، ألف ألف درهم خلفه لي أبي أنفقتها عن بكرة أبيها من أجل هذا العلم. دار ما أحمد الدنيا مرتين، أنفقوا أعمارهم في سبيل الله جل في علاه. هذه دلالة واضحة جلية على أنهم زهدوا في الدنيا وباعوها لله جل في علاه، ما عاشوا إلا لدين الله. وأنت تعلم القصة المشهورة مع الفضل بن دكين عندما جلس وأدخل عليه بعض الأحاديث، ويعني المستمل يقرأ والفضل يسمع حتى تعجب أن هذا الحديث ليس من الحديث. قال قف، ونظر إلى الأجانب الذين جلسوا في مجلس التحديث، ما وجد يعني الذين لم يجلسوا استحدثوا الجلوس، فوجدوا من؟ وجد يحيى بن معين، ووجد أحمد، ما أذكره الآن من الثالث، وأحمد بن حنبل، وهو يقول أحمد المرادي نعم الثالث. فيقول الإمام الفاضل بن دكين قال أما هذا فأجبن، أجب المرادي أجبن من أن يفعل ذلك، وأما هذا على أحمد بن حنبل فهو أورع من أن يفعل ذلك، يعني يدخل أحاديث في أحاديث، والفضل حافظ، لكن لما فعل ذلك أحد بن معين؟ يعني ما فعل ذلك إلا للتثبت، فضربه قال وأما هذه لا تكون إلا من هذا، فرفصه رفصة فوقع من على الدكة. فقال له أحمد قلت لك الرجل حافظ، قال دعك رفصته هذه عندي بكذا وكذا. لما؟ لأن هو أراد أن يقول للأمة بأسرها هذا الرجل ثبت يحفظ لكم دينكم أو يحفظ عليكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاشوا إلا لله. فهؤلاء الذين يقال فيهم أنه قد انطبق الوصف انطباقا تاما فالحكم يترتب عليه، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الشافعي لو أراد الدنيا بأسرها لأخذها، حمل مسلسلا إلى أمير المؤمنين إلى هارون الرشيد، حمل مسلسلا على أنه من اليمن إلى أمير المؤمنين، على أنه من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه من أهل البيت. فلما علم براءته وتدخل محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف قال أتعلم من هذا؟ هذا الشافعي، الشافعي كله، هذا جبل العلم. ولما تكلم فصاحته أثرت في هارون الرشيد، حمله بوزنه ذهبا. وانظر عندما يزهد العالم في الدنيا كيف يكون حاله، إنه يكون مقبلا على الله جل في علاه، مدبرا عن هذه الدنيا وما فيها ومن زينتها التي لا تساوي شيئا، لأنها إلى زوال، الدنيا دنية إلى زوال، قرب الأجل. قد قال النبي الأمين بعثت والساعة كآتين. حمل الإمام الشافعي ذهبا، يقال أنه ما خرج من قصر هارون الرشيد وفي جيبه وأخذ في جيبه درهما واحدا، كل ما حمله من ذهب وعطايا أنفقها على كل من في القصر، ما يريد شيئا، يريد الله. هذا حال المحبين، وهذا حال الذين أحبهم الله جل في علاه، نزع منهم الدنيا، حجب الدنيا عنهم، عالجهم بذلك. ولذلك ترى عمر الخطاب من فقهه أنه حجب أصحاب رسول الله الأوائل الذين كانوا في أهل بدر الذين نصر الله بهم الدين، حجبهم عنده في المدينة ما أخرجهم، لأن الدنيا انفتحت والعمران قد أطل على الصحابة الكرام، والكنوز بأسرها انفتحت لهم، لذلك حماهم، لأن الدنيا إن دخلت أفسدت. فلذلك نقول أن من علامات محبة الله للعبد أن الله يحميه من الدنيا، وما تراه إلا مقبلا على الآخرة مدبرا عن الدنيا، ألقاها تحت قدمي وما أرادها ولكنه أراد الله جل في علاه، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، وجعل له العلامات التي قد تعلم بأن هذا الرجل قد كسب الحظوة عند ربه جل في علاه، صار عبدا موفقا مسددا طالبا لربه طالبا للآخرة لا ينام عنها، فارا من النار ومن الدنيا ولا ينام عنها أيضا، فإنه لا ينام عنها فرارا ولا ينام عن الجنة طلبا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.